بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإنني أشير بشكل مختصر حول صفة الحج. فالحاج يوم الثامن من ذي الحجة والمسمى بيوم التروية يحرم بالحج من مكانه في مكة، من مكانه الذي هو فيه في مكة، ويتجرد الرجال، يتجرد الذكر عن المخيط ويلبس الإزار والرداء، ثم يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويمتنع عن محظورات الإحرام، ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 ركعات في وقتها، والعشاء 2 ركعات في وقتها، وكذلك الفجر، وينتظر حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، كما أن الإحرام وهو نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج. فيقف بعرفة، والوقوف بعرفة في قول الجمهور يبدأ من بعد الزوال، يعني من بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس. فإذا غرب قرص الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة. في عرفة طبعا يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، فيؤذن أذانا واحدا، ثم يقيم لصلاة الظهر ويصليها ركعتين، ثم يقيم لصلاة العصر ويصليها ركعتين، ثم يهتبل فرصة بقية الوقت في الدعاء إلى الله عز وجل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على ناقته القصواء وجعل بطنها إلى الصخرات، صخرات الجبل، استقبل القبلة، فكان يدعو الله طويلا صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم من أفضل الأيام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. وإذا جاء مزدلفة أول شيء يفعله أن يؤذن أذانا واحدا، ثم يقيم لصلاة المغرب فيصليها 3 ركعات، ثم يقيم لصلاة العشاء ويصليها ركعتين، ثم يوتر بعد ذلك إن أحب، وينام ويرتاح، لأنه سيأتيه يوم العمل فيه كثير وشاق. فإذا صلى الفجر في مزدلفة استقبل القبلة ودع الله تعالى طويلا، وقبل أن تشرق الشمس يدفع إلى منى، على خلاف يوم عرفة. في يوم عرفة بعد شروق الشمس يدفع من منى إلى عرفة، من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس يدفع من مزدلفة إلى منى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الفجر في مزدلفة ثم استقبل القبلة ودع الله طويلا حتى أسفر، يعني ظهر البياض الضوء، وقبل أن تشرق الشمس دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى. وكان قد أردف أسامة وأردف، وقال لابن عباس انزل فالقط لي، فلقط له حصى، كان الحصى كبير قال دون هذا، ثم كان الحصى صغير فقال فوق هذا، ثم أتى له بحصى متوسط مثل حبة البندقة أو الحمص، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأول شيء يفعله إذا جاء إلى منى رمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر مع كل حصى، الله أكبر، وهكذا يرميها ولا يفعل شيء بعدها، وإنما يذهب فينحر هدية إن كان معه هدي. والآن أغلب الناس لا يذبحون بأيديهم، وإنما تتولى الجهات الموكلة بهذا، ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يفيض إلى مكة فيطوف فيها طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أفاض إلى المكة فطاف بها طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو قارنا على قول إن لم يقدم سعي الحج، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر ركعتين والعصر كذلك. وبالمناسبة كل صلاة في منى مقصورة غير مجموعة. ما معنى ذلك؟ يعني يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمعها مع هذا في منى، ما يجمع صلاتين إلى بعضهما. ثم بعد ذلك يبات في منى، والبيات في منى واجب من واجبات الحج أيام التشريق بخلاف يوم التروية فهو سنة، فهو سنة. أما أيام التشريق فواجب من الواجبات. والعماد المبيت بالنسبة لأيام التشريق الليل، يعني النهار لو مثلا النهار قضى في أي مكان آخر لا حرج، المهم لا يخرج عن حدود مكة. في اليوم الأول من أيام التشريق يبدأ رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والصغرى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وبعدما ينتهي من رمي الجمرات الجمرة الصغرى يتجه قليلا يسهل، يعني يذهب بعيدا عن الزحام ويدعو الله طويلا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله قد لقراءة سورة البقرة. ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويقف بعدها يدعو الله طويلا قدر قراءة سورة البقرة. ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الكبرى ولا يقف عندها بعدما يرميها سبع حصيات، لا يدعو بعدها، وإنما يرجع إلى منى. بالنسبة للتعجل يجوز، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فممكن أنه يعجل يومين بشرط أن لا تغيب عليه الشمس يوم الثاني عشر، يعني ليلة الثالث عشر لا تغيب عليه الشمس وهو في منى اختيارا، وإنما إذا غابت عليه اضطرارا فيكون متعجل، أما إذا غابت عليه اختيارا فلا يكون متعجلا. ويسير بعد ذلك يذهب فيطوف طواف الوداع، فإذا طاف طواف الوداع خرج من مكة، ومن بات في مكة بعد طواف الوداع عليه أن يعيد طواف الوداع. ولذلك يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر أعمال الحج فيدخل فيه طواف الوداع. والمرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع. هذا باختصار حقيقة فيما يتعلق بصفة الحج الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق الحجاج في حجهم وأن يعودوا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.